بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، أيها الأحبة الكرام، معاشر طلاب العلم، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا الدرس الجديد من دروس شرح كتاب بلوغ المرام. وحديثنا موصول في شرح كتاب الطهارة من بلوغ المرام. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. قال الحافظ ابن حجر رحمة الله تعالى عليه: باب الغسل وحكم الجنب وحكم الجنب. قال عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الماء من الماء. رواه مسلم وأصله في البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل. متفق عليه. زاد مسلم: وإن لم ينزل. فإذا بارك الله فيكم، لفظ الحديث الأول الماء من الماء، هذا اللفظ بهذه الجملة بهذا اللفظ ليست في صحيح البخاري. لذلك الحافظ بن حجر ماذا قال؟ قال: وأصله في البخاري. إذن الحديث جاء في صحيح البخاري، ولكن ما تجد في الحديث في صحيح البخاري الماء من الماء. طيب، ما الذي جاء في صحيح البخاري؟ عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل إلى رجل من الأنصار فجاء ورأسه يقطر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لعلنا أعجلنا. قال: نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أعجلت أو كحطت فعليك الوضوء. رواه مسلم. فهذا هو رواه مسلم أيضا، هذا لفظ البخاري ورواه مسلم أيضا. فهذا هو مقصود الحافظ ابن حجر عندما قال وأصله في البخاري. فلفظ الماء من الماء ليس في صحيح البخاري، والله تعالى أعلم. عندنا مسألة بارك الله فيكم، لاحظ في الحديث الأول الماء من الماء، إذن هي قاعدة بارك الله فيكم. الماء من الماء، إذا وجد ماء الرجل أو ماء المرأة فالغسل يكون حاضرا وموجودا وواجبا. هذه الصورة الأولى، وهي قاعدة مضطردة. إذا وجد ماء الرجل وخرج، إذن فيجب أن يكون هناك غسل. إذا لم يوجد الماء فلا، يعني على ظاهر اللفظ لا يجب أن يكون الغسل، لا يجب أن يكون الغسل. طيب، إذا شك، هذه ستأتينا الآن المسألة، إذا شك ستأتينا الآن المسألة. إذن عندنا من هذا اللفظ عدة قواعد تجعلها نصب عينيك. أما القاعدة الأولى، من أنزل فعليه الغسل، الماء من الماء، وهذا بإجماع أهل العلم. حكى الإجماع ابن عبد البر في الاستذكار، وأيضا ابن قدامة في المغني، وجماعة من أهل العلم. والدليل حديث الباب، حديث أبي سعيد الخدري: الماء من الماء. طيب، عندنا مسألة أخرى، من جامع ولم ينزل، وهذه مسألة واردة، فيجب عليه الغسل بإجماع أهل العلم. هل المستند الحديث الأول؟ لا، المستند الحديث الثاني، مستند هذا الإجماع الحديث الثاني. قال الترمذي في السنن: والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم. وقال ابن المنذر في الأوسط: وهو قول كل من نحفظ عنه من أهل الفتية من علماء الأمصار، ولست أعلم بين أهل العلم اليوم فيه اختلافا. وحكاه أيضا إجماعا ابن العربي في العارضة، وذكر عن داود الظاهري أنه يخالف في هذه المسألة، قال: ولا يعبأ بخلافه. وأيضا ذكره إجماعا النووي في شرح صحيح مسلم. طيب، ألا يخالف هذا، هذه الإجماعات، ألا تخالف حديث الماء من الماء؟ يعني مسألتنا الآن رجل جامع زوجته ولم ينزل، هل يجب عليه الغسل؟ نعم، يجب عليه الغسل بإجماع أهل العلم. ما الدليل؟ الحديث الثاني. طيب، ألا تخالف هذه المسألة الحديث الأول الماء من الماء، لم يوجد الماء، فكيف نقول يجب عليه الغسل؟ تفضل حمود. الحديث الأول منسوخ. أحسنت. الحديث الأول جاءت نصوص تبين أنه منسوخ، كان الأمر هذا في أول الأمر ثم نسخ فأصبح إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهده فقد وجب عليه الغسل وإن لم ينزل. قال البخاري في الصحيح: حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن هشام بن عروة قال أخبرني أبي قال أخبرني أبو أيوب قال أخبرني أبي بن كعب من رواية صحابي عن صحابي أنه قال: يا رسول الله، إذا جامع الرجل فلم ينزل قال: يغسل ما مس المرأة منه ثم يتوضأ ويصلي. لاحظوا هذا يبين أنه ما عليه الغسل وإنما عليه الوضوء فقط. قال البخاري: الغسل أحوط وذاك الآخر، وإنما بينا لاختلافه. واضح بارك الله فيكم. يقول البخاري: آخر الأمر أنه يجب عليه الغسل، وهذا الذي ذكرناه كان في أول الأمر، لكن ذكرته من باب حكاية الاختلاف. فهمتم سلمكم الله؟ يوضح هذا ما جاء عند أبي داود وابن خزيمة وابن حبان عن أبي بن كعب أن الفتية التي كانوا يفتون أن الماء من الماء كانت رخصة رخصها رسول الله صلى الله عليه وسلم في بدء الإسلام، ثم أمر بالاغتسال بعد. إذن هذا نص واضح أن الحديث الأول منسوخ، أن الحديث الأول منسوخ في جانب أن من جامع ولم ينزل لا غسل عليه، هذا الجانب نسخ، ولكن في الجوانب الأخرى الماء من الماء الحكم باقي على أصله. فائدة في مسائل صالح للإمام أحمد يقول: وسألته عن الرجل يأتي المرأة فيما دون الفرج، قال: لا، ما عليه غسل إلا أن ينزل. قال: فإذا التقى الختانان وجب الغسل إذا توارت الحشفة. قال: قلت، صالح يقول لوالده: كنت تذهب أن الماء من الماء؟ يعني يقول له: يا والدي، هل كنت تقول في أول أمرك أن الرجل إذا جامع زوجته ولم ينزل لا غسل عليه؟ قال: لا، من يكذب علي في هذا أكثر من ذلك، يعني يكذبون علي، أنا ما قلت هذا الأمر. قال: أبي وكان هشام بن عروة يذهب إليه والأعمش. يعني في المسألة خلاف قديم وانقرض، في المسألة خلاف قديم وانقرض. إذا الآن عندنا مسألتين: المسألة الأولى بإجماع أهل العلم أن من جامع فأنزل فعليه الغسل، أو من أنزل فعليه الغسل سواء جامع أو لم يجامع. المسألة الثانية أن من جامع ولم ينزل فعليه الغسل، وهذا بإجماع أهل العلم، والخلاف انقرض في هذه المسألة. ثم قال: وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: في المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل، قال: تغتسل. متفق عليه. زاد مسلم: فقالت أم سلمة: وهل يكون هذا؟ قال: نعم، فمن أين يكون الشبه؟ فائدة، لأن الحافظ بن حجر قال: متفق عليه. متفق عليه عن أي حديث؟ حديث أنس. نأتي الآن إلى الفائدة. في الصحيحين عن زينب بنت أم سلمة، عن زينب بنت أبي سلمة، يعني ابنة أم سلمة، عن أم سلمة قالت: جاءت أم سليم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحي من الحق، فهل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، إذا رأت الماء. فقالت أم سلمة: يا رسول الله، وتحتلم المرأة؟ قال: تربت يداك فبما يشبهها ولدها. فإذا عند البخاري ومسلم من حديث من؟ من حديث زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة تذكر قصة أم سليم. الآن نأتي إلى لفظ الحديث عند مسلم. عن أنس بن مالك قال: سألت امرأة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل في منامه، فقال: إذا كان منها ما يكون من الرجل فلتغتسل. طيب، ما الفائدة من هذا؟ حديث أنس عند من؟ عند مسلم فقط، وحديث زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة عند البخاري ومسلم. واضح بارك الله فيكم. هذه فائدة دقيقة يعني، لكن حتى نعرف بارك الله فيكم أن صاحبي الصحيح تعبا تعبا عظيما في خدمة حديث النبي صلى الله عليه وسلم. مسألة: لو احتلمت المرأة فرأت الماء فعليها الغسل بإجماع أهل العلم، ويحكى عن إبراهيم النخعي خلاف هذا، ولكن يذكر النووي أن هذا قال لا أظن يصح عنه. قال الترمذي وهو قول عامة الفقهاء أن المرأة إذا رأت في المنام مثل ما يرى الرجل فأنزلت أن عليها الغسل، وحكاه أيضا إجماعا ابن عبد البر في الاستذكار وابن قدامة في المغني. وأيضا قلت لكم ينقل عن إبراهيم النخعي أنه قال ليس على المرأة غسل وإن وقع منها مثل ما يقع من الرجل، ولم يتابعه أحد على قوله، ولم يتابعه أحد على قوله. والدليل حديث الباب، الحديث الأول دليل ونص في هذه المسألة. طيب عندنا مسألة، إذا احتلم الرجل ولم يجد بللا، يعني رأى شيء في منامه يتعلق بالشهوة ولكنه عندما استيقظ لم يجد أي شيء، لم يجد أثر لخروج شيء، واضح بارك الله فيكم؟ واضحة صورة المسألة يا جماعة؟ صورة المسألة واضحة. رجل رأى شيء في منامه يتعلق ببعض الأمور، استيقظ ما وجد على ثوبه أي شيء ولا قطرة واحدة، فهذا بإجماع أهل العلم أنه لا يغتسل. ما مستند الإجماع؟ الماء من الماء، وهو لم يرى الماء، فإذن كيف نأمره بالاغتسال؟ حكى الإجماع الترمذي في السنن وابن المنذر في الإجماع، وأيضا حكاه ابن عبد البر والقرطبي في التفسير والنووي وابن حجر وجماعة من أهل العلم. نعم يذكر عن الإمام أحمد رواية أنه إن وجد لذة الإنزال ولو لم ينزل فعليه الغسل، ولكن هذا قول والله أعلم يخالف الدليل وعامة أهل العلم على القول الآخر. طيب عندنا مسألة، من رأى الماء لكنه لم يذكر احتلاما، هذا يقع لبعض الناس، يستيقظ فيجد بأن ثوبه ملوث لكن ما يجد أي شيء، يعني ما يذكر أي شيء أنه رآه في المنام، فهذا بارك الله فيكم لا يخلو من حالتين. الحالة الأولى أن يجزم برؤية الماء على ثوبه أو بدنه أو ما شابه، يجزم بها ويتيقن، فهذا بإجماع أهل العلم عليه الغسل. حكاه إجماعا ابن العربي المالكي في القبس شرح موطأ مالك بن أنس وابن قدامة في المغني، وحكاه أيضا الكاساني في بدائع الصنائع إجماعا والنووي في المجموع. والدليل الماء من الماء، الماء من الماء. أيضا جاء من أدلتهم أيضا، يعني عندنا الماء من الماء وأيضا الإجماعات وأثار الصحابة، في موطأ مالك عن زبيد بن الصلت أنه قال خرجت مع عمر إلى الجرف موضع قريب من المدينة، فنظر فإذا هو قد احتلم وصلى ولم يغتسل، فقال والله ما أراني إلا احتلمت وما شعرت وصليت وما اغتسلت. قال فاغتسل وغسل ما رأى في ثوبه ونضح ما لم يرى وأذن أو أقام ثم صلى بعد ارتفاع الضحى متمكنا، وسنده صحيح. وأيضا بسند حسن كما روى البيهقي في الخلافيات أن عثمان رضي الله عنه صلى بالناس وهو جنوب، فلما أصبح نظر في ثوبه فوجد احتلاما فقال كبرت والله، ألا أراني أجنب ثم لا أعلم، ثم أعاد ولم يأمرهم أن يعيدوا. الشاهد أنه رأى البلل أو رأى ثوبه قد تلوث ولم يذكر أنه أجنب، ولم يذكر أنه أجنب. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية أنه إذا شك هل هذا الذي على ثوبه هو المني أو شيء آخر، هذا قد يقع أحيانا لبعض الناس، هذا قد يقع أحيانا لبعض الناس، جماهير أهل العلم يقولون لا يجب عليه الغسل لأن الحديث الماء من الماء، قالوا معناه إذا تيقن من الماء فعليه ماذا؟ أن يغتسل. قالوا ولو اغتسل فالغسل أحوط، وذهب جماعة من أهل العلم وهذا الذي رجحه ابن رجب الحنبلي في فتح الباري أنه يجب عليه أن يغتسل ولو كان قد شك، كأنه يقول هذا هو الأصل، هذا هو الأصل. والذي يظهر والله أعلم أن قول الجمهور أقوى، والذي يظهر والله أعلم أن قول الجمهور أقوى، والله تعالى أعلم. فالحديث واضح، الماء من الماء وهو لم يجزم بهذا الماء، فكيف نقول له يجب عليك الاغتسال؟ لا دليل على ذلك، والله تعالى أعلم. طيب مسألة، من رأى الماء وذكر الاحتلام يجب عليه الغسل أم لا؟ يجب عليه الغسل، رأى الماء وذكر الاحتلام يجب عليه الغسل، وهذا بإجماع أهل العلم، حكى الإجماع ابن العربي في عارضة الأحوذي وابن الهمام الحنفي في فتح القدير. طيب عندنا مسألة، إذا مس الختان الختان من غير إدخال هل يجب الغسل؟ واضح بارك الله فيكم. طيب قد يقول قائل ليش نذكر هذه المسائل؟ إخواني الكرام، من يتعامل مع أسئلة الناس يعرف بارك الله فيكم أن هذه أسئلة يحتاج إليها. يذكر لي أحد مشايخي قال في المدينة، المدينة النبوية، وكان فيها من علماء، وقف رجل يظهر أنه يعني من أهل البادية أو كذا في المسجد، فقال للناس يا مسلمين يا مسلمين، قال له خير؟ قال من جامع زوجته ولم ينزل انتبه فيجب عليه الغسل. قالوا طيب واضح؟ قال أنا من سنوات ما أدري ما أعرف. واضح بارك الله فيكم. فلذلك نقول لبعضهم دع عنك الحياء المصطنع والحياء البارد، هذه أمور شرعية، وأهل العلم إذا تكلموا ما يتكلموا من باب يعني التلذذ بذكر مسائل مثل هذه، إنها مسائل علمية يحتاج إليها، والله المستعان. أما إذا مس الختان الختان مجرد مس فلا يجب عليه الغسل، والدليل الحديث إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها. طيب إذا لم يقع منه هذا ومجرد مس الختان الختان فلا يجب عليه الغسل، حكى الإجماع ابن العربي في العارضة وابن قدامة في المغني والنووي في شرح صحيح مسلم وغير ذلك وغيره من أهل العلم. وأيضا جاء عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل، جاوز، فهذا يؤكد هذه المسألة. طيب ثم قال وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل من أربع، من الجنابة ويوم الجمعة ومن الحجامة ومن غسل الميت، رواه أبو داود وصححه ابن خزيمة. والصواب أنه حديث معل، ضعف هذا الحديث أبو داود، روى الحديث في كتاب الجنائز وضعفه. هنا فائدة أخوان الكرام، من أصحاب السنن في الغالب يعني لا يورد حديث إلا ويحكم عليه، من؟ الترمذي. لكن أبو داود أيضا يعل بعض الروايات قليل، لكن يتكلم عنها ويقول هذا مرسل، هذا موقوف، هذا كذا، هذا خطأ، وهكذا، وإن كان أقل من الترمذي بكثير. والنسائي في الكبرى طبعا كلامه كثير في موضوع الإعلان. طيب فأبو داود ضعف هذا الخبر، وأيضا الإمام أحمد يقول بأن هذا مما أنكر على الراوي مصعب بن شيبة، وأيضا ابن المنذر يذكر عن الإمام أحمد وعلي بن المديني أنهما ضعف الخبر، قالوا هذا من أوهام الراوي هذا مصعب بن شيبة، وأيضا ضعفه أبو حاتم الرازي، فالصواب أنه خبر معلول، والله تعالى أعلم. طيب عندنا مسألة، هل من موجبات الغسل الحجامة؟ ما صورة المسألة؟ رجل احتجم هل يجب عليه أن يغتسل إذا أراد الصلاة؟ طيب صورة أخرى، مسألة أخرى، رجل أجنب إذا أراد أن يصلي يجب أن يغتسل؟ أجيب، يجب؟ نعم. المحتجم يجب أن يغتسل أم لا؟ هذه مسألتنا، هل يجب أم لا؟ ذكر ابن دقيق العيد، وين سلمان؟ هذا صاحبك هنا، نور رسالة الماجستير إن شاء الله في هذا الباب. قال ابن دقيق العيد في الإمام، له كتاب اسمه الإمام، ومنها الغسل من الحجامة، وهذا منكر عن النبي صلى الله عليه وسلم، منكر خطأ لإجماع الأمة على أنه لا يجب في الدم غسل، لإجماع الأمة أنه لا يجب في الدم غسل. لكن يظهر يعني من سياق الكلام أن ابن دقيق العيد ينقل كلام من؟ كلام الأثرم. طيب أيهما أقوى، كلام الأثرم ولا ابن دقيق العيد؟ الأثرم تلميذ الإمام أحمد، ابن دقيق العيد في القرن الثامن الهجري، أيهما أقوى؟ كلام الأثرم متقدم، واضح بارك الله فيكم. فيظهر من سياق الكلام أن الكلام للأثرم، لكن ما يضر هذا، المهم أن المسألة يحكى فيها الإجماع أن الغسل لا يجب من غسل الدم. طيب هل يستحب الغسل من الحجامة؟ سؤال لكم، رجل احتجم، هل نقول يستحب لك أن تغتسل أم لا؟ قلت نعم سنقول وين الدليل، قلت لا سنقول وين الدليل. تفضلوا. طيب تفضل الدليل. بس الغسل قد يقول لك نغسل أثر الدم، أما الغسل غسل كمال البدن، وين دليل الاستحباب؟ فهمت؟ نعم، ذهب الحنفية والشافعية إلى استحباب الغسل، وعند الحنابلة الصحيح عدم استحباب الغسل. ومن عجائب ابن الجوزي، له كتاب إعلام العالم بعد رسوخه بناسخ الحديث ومنسوخه، هذا كتاب ابن الجوزي مطبوع بهذا العنوان، قال ولا يستحب إجماعا. طيب كيف الشافعية يخالفون وأيضا الحنفية يخالفون؟ وتعقبه ابن الملقن في البدر المنير، وكذلك ابن سيد الناس في النفح الشاذلي في شرح سنن الترمذي، تعقبوا ابن الجوزي. طيب ما وصلنا للصواب يعني. سأذكر لك بعض الآثار ويتبين الصواب إن شاء الله. إن شاء الله. في صحيح البخاري معلقا، وقال ابن عمر والحسن في من يحتجم ليس عليه إلا غسل محاجمه. وعند ابن أبي شيبة عن ابن عباس قال إذا احتجم الرجل فليغتسل، ولم يره واجبا، وإسناده صحيح. إذا اغتسل فليحتجم ولم يره واجبا، إذا احتجم فليغتسل ولم يره واجبا. وأيضا عند الشافعي في الأم عن زاذان، هكذا اسمه زاذان، أن علي رضي الله عنه كان يغتسل من الحجامة، وإسناده صحيح. وفي مصنف عبد الرزاق بإسناد صحيح عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال إني لأحب أن أغتسل من خمس، من الحجامة والموسى والحمام والجنابة ويوم الجمعة. قال الأعمش، فذكرت هذا لإبراهيم، إبراهيم النخعي، قال ما كانوا يرون غسلا واجبا إلا غسل الجنابة، وكانوا يستحبون الغسل يوم الجمعة. إذن الغسل من الحجامة جاء عن من؟ جاء عن ابن عباس، وجاء عن علي، وجاء عن عبد الله بن عمرو بن العاص. فالأقرب والله أعلم أن الغسل من الحجامة مستحب، والله تعالى أعلم. ثم قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه في قصة ثمامة بن أثال عندما أسلم وأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل، رواه عبد الرزاق، وأصله متفق عليه. طب واحد يقول لك يا أخي يعني ابن حجر طولها علينا، يعني إذا كان أصله في الصحيحين ليش يورد لفظ عبد الرزاق؟ واضح بارك الله فيكم. لماذا فعل ابن حجر هذا؟ لفظ الصحيحين فيه أن ثمامة اغتسل، لفظ عبد الرزاق أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل. بينهما فرق؟ نعم، فرق عظيم. والصواب والله أعلم أن الأمر بالاغتسال لمن أسلم لا يثبت، الأمر بالاغتسال لمن أسلم لا يثبت، والله تعالى أعلم. أما اغتسال من أسلم فهذا ثابت في البخاري ومسلم، بعث النبي صلى الله عليه وسلم خيلا قبل نجد، فجاءت برجل من بني حنيفة يقال له ثمامة بن أثال، فربطوه بسارية من سوار المسجد، فخرج إليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال أطلقوا ثمامة، فانطلق إلى نخل قريب من المسجد فاغتسل دون أمر منه، ذهب واغتسل، ثم دخل المسجد فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. إذن الأمر بالاغتسال لمن أسلم جاء من حديث أبي هريرة ولا يثبت، وجاء من فعل ثمامة وهو ثابت في الصحيحين، وجاء أيضا الأمر بالاغتسال لمن أسلم من حديث قيس بن عاصم عند أحمد وأبي داود والترمذي، قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم أريد الإسلام فأمرني أن أغتسل بماء وستر، وأيضا هذا لا يثبت الأمر بالاغتسال. طيب، مسألة، هل يؤمر من أسلم بالاغتسال؟ جمهور أهل العلم أنه يؤمر على وجه الاستحباب لا على وجه الوجوب. قال الترمذي في السنن والعمل عليه عند أهل العلم يستحبون للرجل إذا أسلم أن يغتسل ويغسل ثيابه، وذهب الحنابلة في المشهور والمالكية في قول إلى أنه يجب عليه أن يغتسل وجوبا، والصواب والله أعلم عدم الوجوب، فلا دليل يدل على الوجوب، ولكنه من السنن بدليل اشتهار الأمر، حتى أن ثمامة لما أراد أن يسلم اغتسل، وجاء في أحاديث مثلا قصة إسلام أم أبي هريرة أنها اغتسلت، فهذا أمر مشهور. قال ابن عبد الهادي في تنقيح التحقيق، قال يعني عن الأمر الوارد في الاغتسال، قال يحمل على الاستحباب ولا يحمل على الوجوب لو صح الأمر، قال لأن استقراء أحوال المسلمين في عهده صلى الله عليه وسلم يقتضي عدم وجوب الغسل مطلقا، فإنهم كانوا يدخلون في دين الله أفواجا ولهم الأولاد والزوجات، ولا يؤمرون بالغسل مع استحالة كونهم لم تصبهم جنابة. واضح؟ حتى لو أجنب ثم أسلم لا يجب عليه أن يغتسل، لأن الإسلام يهدم ما قبله. فائدة، إسحاق بن منصور الكوسج قال قلت لأحمد إذا أسلم الرجل يؤمر بالغسل؟ قال شديدا، يعني يؤكد عليه اغتسل. قال إسحاق كما قال، أي قال إسحاق بن راهوية كما قال الإمام أحمد. هذا ما تيسر إراده في هذا اليوم، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقني وإياكم ما يحب ويرضاه، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أحد عنده سؤال يتعلق بالدرس؟ تفضل. هل مر معنا في الدروس الماضية؟ هذا مرت معنا، من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ، هذا حديث سابق مر معنا الشيخ. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم.